بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل افسس بركاته على جميعنا امين. الى صاح الخامس ابتداء من الايه 22. ايها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب، لان الرجل هو راس المراه كما ان المسيح ايضا راس الكنيسه وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة المسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا كنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غدا أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك أيها الرجال يجب أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بإمرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد إمرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها. نعمة الله الآب تكون معي ومعكم يا أبا أخوتي. تكلمنا امبارح عن علاقتي بالأبناء، سواء الأبناء حسب الجسد أو الأبناء حسب الروح أو الأبناء بكنا نبص للناس التعبانين أو المتضايقين أو حتى الظالمين، إنهم ولاد لينا يحتاجوا إلى حنو لعلهم يدركوا حب الله الفائق. أرجو أن ربنا يدينا النهاردة قاعدة نتمتع بعلاقتنا أو علاقتي بالأسرة. قبل ما أتكلم عن الأسرة أحب أفهم إيه مفهومي للأسرة. آدم كان مخلوق وحده في الجنة. الله نفسه قال ليس حسنا أو ليس جيدا إنه يبقى آدم لوحده، فخلق له معينة، يعني أقام أسرة في داخل جنة عدن. وللأسف هذه الأسرة فشلت، وكان لابد أن تقام أسرة جديدة لكي تكون مثالا حيا أو سر قوة أو امتداد، بحيث نقدر نغرف من هذه الأسرة الجديدة. الأسرة الأولى هتكلم كده ببساطة، مش عايز أتكلم في السلبيات، كان هدفها أن الاثنين يعيشوا كملك وملكة، كل الأرض ملكهم، لهما سلطان الزوج والزوجة على كل الأمور الأرضية، على الأرض والبحر والطيور والأسماك وحيوانات البرية والجو إلى آخره. وانتهت بأنهم فقد الاثنان سلطانهما وطلع اثنين في خزي. ربنا أقام أسرة جديدة بتجسد الكلمة الذي صار العريس السماوي للبشرية، وأصبح قدامنا آدم الثاني وأصبح قدامنا حواء الثانية الجديدة. الأسرة الأولى رغمنا أول أسرة في العالم من البشر، ولكن دخل فيها روح الاعتداد بالذات. وماري فرام السورياني يقدم دليل على هذا، ان لما الحية جت لحواء وحاولت تغريها قالت لها يوم تأكلان من هذه الشجرة او يوم تعصيان الوصية تصيران كالله عارفين الخير والشر. مين اللي اكل الاول؟ حواء. بيقول ماري إفرعام السرياني أن حواء أكلت الأول سبأت آدم. ليه؟ لأن آدم سبأها في الخلقة، فبيه هو الرأس. فقالت له إن كنت أنت سبأتني في الخلقة فبقيت الرأس، أنا أسبأك في الألوهية فبقى أنا الرأس بتاعتك. فدخل الصراع مين الأول ومين القائد، اللي لغاية النهاردة هذا الصراع موجود في الأسرة. الرجل يقول لك أنا رأس البيت ومدبر البيت، والست تقول لك طب وريني مين المسؤول عن العيال ومين يقدر يدبر أمور البيت، أنا ربة البيت وأنا المسؤول عن البيت. الراجل ما يعرفش حاجة عن شؤون البيت، أنا المسؤول عن الولاد، أنا اللي عارفة كل حاجة. صراع بقي قائم، من هو القائد؟ يا ترى الراجل ولا الست ولا الأولاد؟ حتى الأطفال الصغيرين ما أسهل نسأل أي طفل يقول لك أصل بابا ده دقة قديمة هيفهم إيه، وبرضه مامته، وبالأول طبعا جده وجدته. فيشعر أنه هو القائد الحقيقي للأسرة. فأصبح في نزاع خطير داخلي جوه النفس، مين القائد للإيه؟ مين القائد للأسرة؟ في رسالة إلى أهل أفسس وأيضا إلى كولوسي يقدم لنا يقول كده: هذا السر عظيم أقول من جهة مين؟ المسيح والكنيسة. فأصبح لنا أسرة جديدة يعيش فيها الإنسان، من خلال هذه الأسرة يكون الأسرة الجديدة المقدسة في الرب. أنا هاخد لمحات بسيطة عشان الوقت. أول حاجة في الطقس أخد حاجات صغيرة. في الطقس الأول إن كان الزواج يتم أثناء إيه؟ قبل القداس، والعروسين يقعدوا يحضروا القداس ويتناول الكل مع بعض. ايه الفكرة؟ الفكرة انهم مش هيبقوا عروسين بجسد واحد الا اذا تمتع بجسد الرب المبذول. فيبقى اول حاجة في الزواج انه ايه؟ شركة في الآلام وقبول شركة الصلب مع المسيح. الزواج ان الاثنين شايلين ايه؟ مش صلبان بعض. لما اسال الرجل يقول لك دي صليبي، وهي تقول له ده ايه؟ ده هو اللي صليب. لا هي صليبه ولا هو صليبها، لكن الاثنين ينحنوا بالحب ويحملا صليب المسيح كل يوم، فيتمتع بقيامة المسيح الحياة الجديدة المفرحة كل يوم. فأول حاجة في الأسرة لكي تبدأ بدءا حسنا أنها تفهم إيه هي الأسرة، أنها شركة مع المسيح المصلوب وخبرة القيامة اليومية في حياته. الناحية الثانية أن اللي بيتناول مش العريس والعروس بس، لكن بيتناول الكهنة والشمامسة والشعب أيضا مع العريس والعروس. مفيش أسرة معزولة عن الشعب، ودي الحتة المهمة. مش أنا اتجوزت يبقى أنا ومراتي ونقفل على بابنا الباب ونقول ملياش صالح بالباقي. سلامي في سلام الكنيسة كلها، وفرحي في فرح الكنيسة كلها، وأنا بعمل من أجل الأسرة العامة كما من أجل الأسرة الخاصة، وبيتي بيئة كنيسة لا يمكن أن تعيش خارج دائرة الكنيسة الجامعة. من الخطورة يا أحبائي الواحد يقول لك إيه؟ أنا يا عمي مش عايز أتعامل مع أحد، أنا ومراتي وعيالي في شقتنا، نروح الكنيسة نتناول قبل ما يرش المية أبونا إن كنت مشينا، ملناش صالح بالناس. ونفتكر إن ده قمة الروحانية. قمة الروحانية إن أنا أدوب حبا في الناس، مش عشان يدوني، لكن علشان أقبل أن أصلب من أجلهم وأحتمل الآلام حتى من أجل الذين لا يحبونني. مش هكون سعيد في بيتي طول ما أنا مش قادر أسعد الآخرين. ربطه صعبه شوي، ربطه صعبه شوي. نشيل الانانيه مننا، ربنا يبارك في بيتي كله. كل ما انا ابقى بعطي، مش بتكلم عن الناحيه الماديه، بتكلم بعطاء القلب والفكر والعمل والحياه، كل ما قلبي وكني على خلاص الناس وابديتهم، كل ما ربنا هو هيبقى مسؤول عن الاسره بتاعتي. ايه رايكم في المبدا ده؟ بلاش نقفل بفكر اناني جوه الاوضه بتاعتي. مره كنت بتكلم عن الاسره من حوالي كام شهر، فخطر في بالي فكره انه لن يستطيع احد ان يدخل الى السماء ما لم يكن متزوجا. ايه رايكم في الفكره؟ تقول لي طب الرهبان يروحوا فين؟ اقول لك الراهب بيدخل اوضته في عرس ابدي مع العريس الابدي، واذا فقد هذا العرس فقد ابديته. زواجنا احبائي مش مرتبط انا باختي او بزوجتي او هي مرتبطه بيا، لكن زواجنا ان احنا ايه، صرنا واحدا في المسيح. فمن لا يختبر الاتحاد مع المسيح او العرس السماوي لا يستطيع ان يعيش في اسره متهلله مقدسه قادره على انها تتمم الرساله بتاعتها. فمن طقس الكنيسه نفهم ان اسرتي مش معزوله عن الباقي. تقول لي التعامل مع الناس متعب، وانا موافقك. وبولس الرسول يقول كده، يقول ايه؟ ونحن بعد اعداء ايه، صلحنا مع الله بموت ابنه. لما حب يقيم العروس بتاعته ما جاش اخذ الشاروبيم والسرافيم والملائكه ورؤساء الملائكه، لكن اسف اقول العباره اللي قالها داود النبي، قال ايه؟ اقامني من فين؟ من المزبله، واجلسني مع اشراف اشراف شعب. صراحه كده الواحد حاسس ان ربنا كده لمه من الزباله، قال له ممكن تيجي تقعد معايا في السماء. انا يا رب الزباله بتاعتي، قلب الزباله، انا ما بدفق لك الزباله، واقيم منك عروس بلا لوم. احبائي علاقتنا باسرتي الداخليه ما بتنفصلش بعلاقتي باخواتي بقرايبي بمعارفي باصدقائي بالناس اللي بيتعاملوا معايا. كل ما بحبه قلبي بيتسع، بيرد لي ربنا هذا الحب في مراتي او في الزوج او في الولاد او في الاحفاد او في الوالدين. الجانب الاخر في الطقس، الكاهن هو بيصلي في يعني السنتر او المركز بتاع لترجية الزواج، يقول ايه وهو بيبارك الاكاليل؟ يقول الله الذي كلل قديسيه باكاليل لا تزبل. يعني ابونا واقف مش شايف العريس والعروسة، ولا شايف اهل العريس واهل العروسة، شايف ايه؟ شايف السماء مفتوحة والعريس السماوي على السحاب والكنيسة كلها العروس المتهللة المقدسة اللي بلا عيب بلا غضن، والملائكة وجميع الطغمات السمائية الموكب الجميل الداخلين لحضن الآب. فالكاهن مش عينيه على العريس ولا على العروس، لكن عينيه على مين؟ عينيه على العرس اللي منتظره، اللي بياخد العربون بتاعه هنا وهو بيشوف العرس، بيقول له امتى العرس بتاعي بقى يا رب؟ في يوم الرب العظيم، يشتهي ان يرى ذلك اليوم. وكأن الكنيسة تقول للعروسين، ما يشغلنا ليس إقامة الشقة الكويسة ولا الحفلة اللطيفة ولا الهدية اللي توزعت ولا اللبس اللي ليهم شهور وأحيانا يبلغ سنين عشان توضى بالعروسة فستان الإكليل. كل ده لا يساوي شيء أمام العرس الأبدي الذي يشغل قلب العروسين. ندخل في الواقع شوية، من كام شهر كده جه إنسان من أمريكا جوز واحدة من الكنيسة عندنا، هو خادم حلو، أو كان عندنا خادم بعدين في أمريكا حاليا، وهي إنسانة يعني بنت ربنا حلوة أوي. بعد الإكليل عملوا إيه؟ نقوا صالة غالية وحلوة وعملوا أكل جميل، وحضر، أنا كنت مسافر، حضر 3 كهنة. المفاجأة اللي عملتها العروس، عملت إيه؟ أخذت الميكروفون رتلت ترنيمة جميلة. والمفاجأة اللي عملوها الخادمات ليها إنهم عملوا لها كده كورال جميل، إيه رأيك؟ الويتر بتاع الحفلة وهو غير مسيحي بيكلم الشخص اللي عمل الديكور بتاع الحفلة، قال له أول مرة في حياتي ألاقي عرس لا فيه خمرة ولا فيه رأس، ورقيق ولطيف ودمه كده خفيف ومفرح كل الناس. ينفع ولا ما ينفعش؟ شايف كده في ناس كشروا وناس انبسطوا. يزر اللي ليهم حد قرب يتجوز يقول لك هنعمل ايه؟ انتوا احرار، انتوا احرار. لازم نعرف ان اولادنا لما بيتجوزوا ده جزء لا يتجزأ من العرس الابدي. الله الذي كلل قديسيه باكاليل لا تذبل، ويكمل بقى ايه؟ تقديس الاكاليل. هسيب الطقس لان ده يحتاج لوقت طويل، لكن وانا واقف كده النهارده قعدت افكر وانا في العشيه، قلت هكلمهم عن ايه؟ عن الاسره. انا دايما في ذهني الاسره المثاليه هي ايه؟ المسيح والكنيسه، صح؟ اروع. قلت طب اشوف الكنيسه مع المسيح بيعملوا ايه عشان نعمل زيهم. فقلت هاخد من سفر نشيد الاناشيد اللي هو سفر العرس اللي بين المسيح والكنيسه، ولقط شويه ايات صغيره يبقوا علامات او سمات الاسره بتاعتنا. العروس تقول ايه؟ انا سوداء وجميله يا بنات اورشليم، كخيام قدار كشقق سليمان. بتعترف لبنات اورشليم، للناس اللي قاعدين معاها اللي جايين معاها يزفوها، فلهم سيبوكم من الزفه اللي انتوا بتعملوها لي، انا بقول لكم انا سوداء لكني جميله، وانا زي الخيام بتاع القدار الجلد بتاع الماعز اللي شكله مقرف ضربه الشمس، وكشقق سليمان الستائر الفخمه جدا بتاعت ربما هيكل سليمان. متناقضات غريبة أوي، سواد مع جمال، جلد ماعز مع ستاير على أغلى مستوى وأعلى مستوى، مطرزة بالذهب وفيها إلى آخره من الحاجات الثمينة. إيه الحكاية؟ لكي نقيم في أسرة مقدسة كل واحد فينا يقول للتاني هذه العبارة، أنا سوداء وجميل، أنا في ضعف، ومش عيب أقول أنا غلطان، وهي فيها ضعف ومش عيب تقول أنا غلطان. إذا دخلنا في الأسرة بفكر الاتضاع اللي يعترف فيه كل واحد فينا بضعفاته، أنا بستفيد، هدخل السماء، وزوجتي هتستفيد لأنها تعرف أيضا أنها مش متعجرف، وولادي هيتعلموا أيضا روح التواضع وما يفتكروش أن بابا وماما دول إلهين على الأرض، لكن ليهم أخطاء وممكن يغلطوا، لكن بيرجعوا ربنا بسرعة ويعترفوا فينسكب جمال الله عليهم. العروس تقول لعريسها أنا سوداء لكن بصراحة جميلة بيك، وأنا عبارة عن مسكني خيم من الجلد الماعز اللي ملهوش ثمن، لكن أنت سكنتني في هيكل، في ستائر، في شقق من الأرجوان ومن ومطرزة بالذهب ومحطوط عليها حجارة كريمة، غنى فاحش. من الخطورة أحبائي إن كل طرف في الأسرة سواء الزوج أو الزوجة أو الأولاد كل واحد يفتكر إن هو إيه، إن هو عصب الأسرة، لكن من غيري مين يوكلهم؟ وهي تقول لك من غيري مين يربي العيال؟ والعيال يقول لك من غيري بابا وماما دول يبقوا ناس ايه مقفلين. كل واحد بيدور ايه يبقى الرئيس. انا اقول من غير زوجتي ما يسويش حاجه، وزوجتي تقول من غير زوجي ما يسويش حاجه، وهما يقولوا من غير ولادنا ولا حاجه، والولاد يقولوا من غير بابا وماما ما نسويش حاجه. احنا لا شيء لكن بيهم كل شيء. مره شخص جه يزورني، وبعدين تسوني بتساله بتقول له فين المدام؟ قال لها بصراحه في العربيه تحت، انا بس جاي دقيقتين وناس. فقلت له لا لازم ايه لازم تجيب. فالحت، فكان عندنا شاب في البيت جاي في حاجه يعني، فلما لحت قال للشاب طب ممكن تندهها من العربيه وانت نازل، كان نازل يعني. فالشاب سأل قال له طب هعرفها من فين؟ يمكن الاقي ستات كتير يعني، كذا عربيه فيها ستات، اروح لاي واحده كده اقول لها تعالي. كان رد الشخص رد جميل، قال له ايه؟ قال له بص لما تلاقي اجمل واحده في الدنيا اعرف انها مراتي، قول لها انها تيجي. ايه رايكم في الرد الجميل ده؟ ضحكوا ليه؟ لا مش بالنسبه له، هي في المسيح اجمل واحده، هي في المسيح اجمل واحده. ايه رايكم؟ ليه ما نطلعش بكلمه الحلو؟ ليه ما تحسش الزوجه ان زوجها يرى فيها ان اجمل انسان في الوجود، وهو يشعر ان هي بتبص له ان احسن راجل في الدنيا، وهما يبصوا للولاد يقولوا احسن ولاد شفناهم، والولاد يقولوا دول احسن والدين شفناهم في عمرنا. تبقى العيله شكلها ايه؟ هذه العيله. وده سر القوه في الانسان اللي بيرتبط بالله، يدرك ضعفه ويدرك احتياجه للاخر. يقول لك من غيرهم انا ما اعيش، وهم من يقولوا من غيره احنا كمان ما نعيش، والكل يقولوا من غير المسيح اللي ساكن فينا احنا كلنا ما نقدرش نعيش. في الخارج مره شاب كان هيبيع، فقعدت معاه. قال لي تعرف يا ابونا مين اللي انقذني؟ قلت له مين؟ قال لي ماما. شاب خريج جامعه وتربيه امريكاني، مش هقول تربيه يعني مصري، تعرف يعني امريكاني ليه الاستقلال بتاعه. قلت له ازاي؟ قال لي ما تتخيلش بحبها قد ايه، لانها هي بتحبني فوق الوصف. الحاجه الوحيده اللي منعتني ان انا اغلط هي مامتي. انسان خلص جامعته وبيشتغل، ولكن علاقه الحب القويه اللي تربط هذه الام بهذا الابن انقذت الابن من انه يهلك. ومن كده امثله لا حصر لها. وبالعكس كثير من ولادنا وبناتنا سر هلاكهم انهم يلاقوا البيت جاف. بيت جاف، دخل اللوكاندا وطلع من اللوكاندا، اكله حلوه ولبس كويس ومصروف كويس، ويقول لك مش منقصوا حاجه، لا منقصوا كل حاجه. القبلة اللي بيديها الأب لابنه، المقابلة البشوشة لأي طرف للأطراف الأخرى، الابتسامة الحلوة اللي جوه البيت لا تقدر بتم. زمان كده حبيت أكتب يعني يمكن من 15 20 سنة كتاب للشبان، سميته دعوني أنمو، Let me grow. كنت كتبته بالإنجليزي الأول. فقعدت اقرا بعض الاراء للشبان في الكويتشنيرز اللي اتعملت ليهم. فاحد الشبان بيقول لباباه ايه؟ انا مش محتاج للشيك بتاعك. طبعا هناك ما بديش بالكاش ماني، بالشيك. انا مش محتاج للشيك بتاعك، انا محتاج للحب بتاعك. بتديني فلوس بتغرقني، لكن مش عايز فلوس، انا عايز حب. واذكر طبيب وطبيبة أغنية جدا في الخارج، ابنهم سابهم فرحوا له، قالوا حبيبي هنصرف عليك لغاية ما تبقى دكتور، ومش هنخليك تاخد قروض من الجامعة. فعارفين الجامعات في أمريكا بالذات الطب والصيدلة والهندسة الحاجات دي تبقى اللونز كبيرة، احنا هنصرف خير ربنا عندنا كتير. قال لهم انا هشتغل عامل في بنزينة وهبقى سعيد وما بقاش في كلية الطب وفي البيت عندكم. هتقولوا ان الولد ايه متمرد، اقول ما دقش الحب عند الاب والام. واذكر ايضا في يوم في احدى البلاد كاهن قال لي ابونا فلان وفلانة دول هيتطلقوا تيجي نقعد معهم. قلت له اه، كنت رايح 10 ايام كده في البلد دي. فقابلت الزوج، لان الزوج هي منعته من دخول البيت. فوجئت القصر اللي هم فيه فوق الخيال، يعني عبارة عن تماثيل جايبينها من إيطاليا وبالرخام الأنواع الغالية. وبعدين قلت لها أنا قعدت مع جوزك ده النهاردة، بعت لك البروكر سمسار مشتري لك قطعة أرض $1,000,000. والكلام ده من كام سنة، من سنين. المليون ده يساوي النهاردة فوق 10-15 مليون. وانت رفضتي تمضي، وهو اللي هيصرف وهو اللي هيدفع كل الأقساط. فكان رد الست غريب قوي، غريب طبعا بالنسبة للناس. قالت لي يا ابونا هعمل ايه $1,000,000؟ انا عايزة قلبه مش عايزة الارض بتاعته. ورفضت انها تاخد الارض اللي $1,000,000 لانه ما بيدهاش القلب بتاعه. الاسره لا تقوم على الالتزامات الماديه بس، يقول لك انا بشتغل شغلتين عشان اربي العيال، انا طالع دمي محروق عشان اجيب لها اللي هي عايزاه، انا ما بحرمش ولادي من اي حاجه. الاب والام والاولاد محتاج الكل الى الحب، فياريت يكون ده المبدأ بتاعنا. في آية ببص لها كده في الأصحاح الأولاني من سفر النشيب أيضا يقول إيه؟ لقد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. ده مين اللي بيكلم التاني؟ العريس بيكلم مين؟ العروس. العروس أشبه مركبة طيرة للسماء، والعروس أشبه بالفرس اللي مطيرة الإيه؟ طلع بالمركبة على السماء. حياتنا بما فيها من حب لا يعني الحب التدليل، مجرد كلام العاطفة الجميل والكلمة والابتسامة كل ده حلو، لكن لازم الزوج والزوجة، إذا كان ده مطلوب من الزوجة فبالأولى من الزوج، يبقوا المركبة الحاملة الأسرة كلها على فين؟ على الأبدية. مش المركبة اللي هتطلع العيال دكاترة أو مهندسين أو ناس أساتذة في الجامعة أو غيره، أو إحنا سيبنا لهم رصيد عشان يعملوا مشروعات أو حاسب لهم شركة يستلموها. كل ده كويس، لكن أهم من ده كله، ما ممكن يستلم كل ده وثلاث أربع سنين يضيعه وهو يضيع معه. وفي أمثلة كثيرة لناس ورثوا بالملايين وضاعت حياتهم وضاعت الملايين معه. لكن الأسرة الناجحة هي الأسرة اللي فيها الجدية في خلاص النفس، كالفرس اللي ليها الجدية. مش بس يقول كالفرس، يقول إيه عن العروس؟ كالشمس مرهبة كجيش بألوية، في الأصحاح السادس الآية 10. عمل الأسرة ككل أن البيت كله يطلع للسماء، النهاردة أقرب من امبارح للسماء، بكرة هنبقى أقرب للسماء من النهاردة. ولاد ربنا في حالة صعود مستمر. يقول إيه؟ من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أدرة التاجر. ده منظر إيه؟ في نشيد ده كان لسه غالبا الهيكل ما اتبناش. منظر الخيمة في البرية وبتتحرك، وكل ما تقعد في حتة يتعمل الإيه؟ يطلع من المذبح الذهبي رائحة الإيه؟ اللبان، وطبعا الرائحة الزكية. منظر جميل هو طلع السماء. وفي الترجمة السبانية يقول من هذه البيضاء الطالعة من البرية. ولاد ربنا جوه البرية في ضيق وفي ألم وفي متاعب وفي تجارب، لكن ما فيش حاجة تدخل تفسد النقاوة اللي جوه، بيضاء، وما فيش حاجة تفسد رائحة المسيح الزكية. لذلك هي معطرة بالمر واللبان وبكل أزرة التاجر. المر واللبان استخدم في ايه؟ في تكفين المسيح. فيبقى الأسرة كل يوم تموت مع المسيح فتقوم مع المسيح. في ألم. تفتكر الزواج ده، يعني واحد أحيانا كده لما بيقول خطيبين بيحبوا بعض قوي يقول لك يعني هبقى في السماء مع خطيبتي اللي بتحبيني وأنا بحبها، وفاكر إنه مش هيقابل ضيقات ومتاعب. هيقابل ضيقات ومتاعب، لكن إذا قابل المتاعب في المسيح هيستريح. يموت كل يوم من أجلك، نمات كل النهار، ومن أجلك أيضا وبك أيضا نقوم أجلسنا في السماويات. أحيانا نتخيل أن الحياة الزوجية مفروشة بالورد. أول ما اترسمت كاهن جاني إنسان قال يا أبونا ابن أخويا ياريت تلحقه لأنه حيطلق. قلت له إيه الحكاية؟ قال لي دخلوا مع بعض ليهم 6 سنين بيدرسوا مع بعض، العيلتين بيحبوا بعض، كانوا حتى المذاكرة هو يذاكر في بيتها هي تذاكر في بيته، كنا بنقول انهم دول ضل بعضهم البعض، كل واحد ضل التاني، وكنا متخيلين اسعد عروسين هيكونوا بعد 6 سنين دول، وبعد 3 شهور طالبين الطلاق. فرحت قعدت مع العريس اللي ليه 3 شهور، قال لي يا ابونا انا ما عرفتش خطيبتي 6 سنين كلها خداع، ما عرفتش غير دلوقتي، وهي قالت لي ده مش هو اللي انا عشت معاه 6 سنين، ده شخصية تانية. ما كانش المسيح في النص، فمهما كان الحب لكن ايه؟ لكن ما كانوش عندهم استعداد انهم يشيلوا الصليب مع بعض. فاول ما تيجي حاجة يتخانقوا عليها كل واحد ايه؟ لك فين ايام الدلع لما كنا مخطوبين 6 سنين وكنا يعني عايشين في حياة مليانة تدليل. أيضا يا أحبائي، تقول العروس لعريسها إيه؟ في الأصحاح الرابع الآية 16، ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس. ليأتي حبيبي إلى جنته وإيه؟ ويأكل ثمره النفيس. والعريس يقول لها قبل كده في نفس الأصحاح أختي العروس جنة مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم. هو يبص كده العروس يقول دي الجنة بتاعتي المغلقة، محدش بيدوق الثمار الحلوة منها غيري، وده الينبوع المختوم اللي بيفيض بمياه الحب واللي بشرب منه، وده العين المغلقة ان المية بتتجدد باستمرار بلا انقطاع. وهي تقول له مش انا الجنة ولا انا العين ولا انا الينبوع، يدخل حبيبي الى جنته ان كان فيها حاجة عدلة فهي من مين؟ منك انت، دي جنتك، والثمر اللي جوايا ده ثمرك انت، تعال ادخل وكل من الثمر النفيس اللي انت تعبت فيه. ايه رأيكم لو كل واحد يحس ان الطرف الاخر سواء الزوج او الزوجة او الاولاد دول الجنة؟ كل واحد يقول الجنة دي من عمل زوجي، وهو يقول الجنة اللي جوايا من عمل مراتي، والولاد يقولوا الخير اللي فينا ده من والدينا، والوالدين يقولوا البركة اللي حل في البيت بسبب ولادنا. كل واحد شاعر انه مدين لبقية الأسرة، ما يقولش انا اشتغلت وهي قعدت 10 سنين ما بتشتغلش وانا اللي ايه كنت بصرف عليها، او هي تقول ده هو ما مدش ايده في تربية العيال الولاد الناجحين اللي دخلوا جامعات كويسة بسبب عرقي وتعبي وسهري كأم حريص. كل واحد يتطلع الى الاخر ان هو سر سلامه وفرحه وثمر المتكاثر في المسيح يسوع. نفسنا يا ربي نبقى الأسر المقدسة الحية المملوءة تواضعا، اللي كل واحد يشعر ان اذا كان في خير جواه فهو من ثمر الآخرين. في احدى البلاد في الخارج دكتورة ناجحة جدا وجوزها بيشتغل بيمسك لها الحسابات، فأنا قلت ربنا يستر يا ترى دول عايشين ازاي مع بعض، يعني الزوجة بقى الدكتورة بالأخص بره، يعني بيبقى الدكتورة دي في أمريكا يعني هي سر الغنى كله وهو ماسك لها الحسابات. فأنا في وسط ما هي بتعترف فبقول لها فلانة أخبارك إيه؟ إزاي فلان جوزها؟ قالت لي يا سلام يا أبونا كل الخير اللي أنا فيه ده بسبب جوزي، أنا مديوناله من شعر راسي لأخمس قدمي. أنت متصورش جوزي ده يساوي إيه بالنسبة لي، من غيره ما كنتش هاخد كل ده، لأنه مرضيش يعمل المعادلة بتاعته، طبعا هو مش طب واشتغل شغلتين وثلاثة لغاية ما خلصت المعادلة، وفي أثناء دراستي كان هو المهتم بالولاد، وأنا برد له الخير اللي ادهوني ومهما أعمل مش هرد له اللي هو عامله معي. كان ممكن يصمم إنه هو اللي كمل المعادلة وكان زمانتي أنا ما كملتش المعادلة وبشتغل أي موظفة في أي حتة. ولما قعدت معاه يقول لي يا سلام زوجتي دي تتقل بذهب، بشوف فيها ان هي سر البركه للبيت كله. ايه رايكم في المشاعر دي؟ ممكن تبقى فينا كل واحد شاعر ان الخير اللي موجود مش بس المادي، حتى الخير الرمزي والخير الروحي، اقول بسبب بساطه قلب زوجتي، بسبب حب زوجتي، بسبب خدمه زوجتي، بسبب طيبه قلبها، بسبب ولادي عشان بيصلوا لنا باستمرار. كل انسان يشعر انه مدين للاخر. تتكلم العروس عن عريسها فتقول ايه؟ في الاصحاح الخامس الايه 16 حلق حلاوه وكل مشتهيات هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات اورشليم. من كام أسبوع كده سيدة كبيرة في السن فجت بتعترف، قالت لي أبونا أنا في مرارة شديدة. قلت لها ليه؟ قالت لي بصراحة أنا عشت مع زوجي لم أذكر في يوم من الأيام الكلمة جرحت مشاعري ولا انتقدني في شيء، وكان دايما يبص لي ان انا انسانة كويسة، وانا كنت عنيفة، وبصراحة يعني خليت حياته جحيم ومات، وانا مش عارفة اعمل ايه، ندمانة. قلت لها شوفي هو كسب ودخل عند المسيح وهو ما خسرش حاجة، وهو مستنيك لما تروحي له، وهو مش هيعدك لما تروحي، اتعلمي منه بقى وردي للولاد الطريقة بتاعتك. قالت لي يا ريت أبقى زيه. قلت لها عوضي اللي فات مع الناس اللي حواليكي وتعلمي منه هو يفرح بيك ويقف كده في السماء أو في الفردوس يقول أهو حياتي اللي على الأرض جابت ثمرة في مراتي. أحبائي يا ريت يبقى كلنا زي مسيحنا العريس يقول إيه، حلق حلاوة وكله مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم. يا ريت دايما نقول الكلمة الحلوة، بلاش العتاب الكتير، وبلاش النقد الكتير، وبلاش الكلمة الجارحة، لكن خلينا دايما نكون كلماتنا مفرحة تفرح القلوب. أيضا يقول السيد المسيح للعروس بتاعته ارجعي ارجعي يا شلميث، شلميث اللي هي المؤنث بتاع سليمان، السين والشين في العبري مشترك كتير، حتى بعض الأسباط ينطقوا السين شين، زي عندنا بعض القرى في الصعيد يقول لك شمش بدل شمس، دي حتى في العبري. فارجعي ارجعي يا شلميث، يعني يا أيتها المملوءة سلاما، ارجعي ارجعي فننظر إليك، ماذا ترون في شلميث مثل رقص الصفين؟ دي تذكرني بالوصية اللي بتتقدم للزوجة قابليه بالإيه؟ بالبشاشة. نفسي يدخل الزوج يلاقي مراته زوجته شلميت، حتى الخبر تدي خبر مليان سلام، مش تكون مجهزة له لستة بالمشاكل. وهو أيضا يدخل بلاش الأخبار المحزنة، يدي الأخبار المفرحة لمراته. ونمرن ولادنا ان لما يدخلوا البيت يبقوا ولاد سلام، حتى مع اصحابهم بلاش يدي الخبر اللي ضايق الناس. صحيح نفسنا زي ما بيقول مثل رقص صفين، يعني كل البيت متهلل بالروح، زي ما كان يوحنا المعمدان وهو جنين يقول ايه، ارتقد الجنين بابتهاج، وكلمة ارتكض في العبرية رأس، زي داود لما رأس قدام تابوت العهد، لما ارتكض بابتهاج كانت الثمرة ايه؟ ان مامته بدت ايضا بابتهاج تسبح الله. فمين اللي علم التاني؟ الجنين علم مامته انها تكون متهللة وفرحانة ومسبحة. اخر حاجة اقولها في الأصحاح الثامن أو الأخير الآية 8 يقول إيه؟ تقول لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان، فماذا نصنع لأختنا في يوم تخطب؟ عندي أخت صغيرة لكن فيها مشكلة في جسمها، إيه اللي نعمله عشان تتخطب؟ طب ما تخليكي بجوزك وولادك. قال لا أختي غالية علي، أختي غالية علي. لازم أحبائي الأسرة تبقى قلبها وكلها على الناس. نفوس كتيرة مش عارفة تتخطب للمسيح. المفروض الأنين اللي في قلبنا لا ينقطع لغاية ما إن أمكن كل نفس تتمتع بربنا. عمل الأسرة ليها دور في حياة الكنيسة. العيلة الفلانية اللي جات دي وبشتاقية شغل، فلان ده اللي تعبان أقدر أريحه، فلان ده مش عارف يذاكر لو أقدر أساعده في المذاكرة يبقى بركة. كل واحد فينا قلبه واكله على الآخرين. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، وأرجو أن يعطينا أسر مقدسة سماوية لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. الأسئلة فيها شكاوى كتير من الطرفين، يعني كان واحد محتار. واحد بيقول أنا بحسد أبونا إيلاريون وأبونا بيقول علشان ريحوا دماغهم من وجع الدماغ بتاع الستات لأن كيدهن عظيم. مش عارف جابها من فين كيدهن عظيم دي. بص يا جماعة، كل واحد ليه حربه الخاصة. الكاهن ليه حربه، والراهب ليه حربه، والأسقف ليه حربه، والطفل ليه حربه، والستات ليهم حربهم. فالإنسان لازم يكون مقدس لربنا، ودايما نبقى في وضع الشكر. الراهب يشكر ربنا لأنه اختاره كراهب، والمتزوج يشكر ربنا لأنه ربنا اداله أنه يتزوج، والكاهن يشكر ربنا لأنه بقي كاهن. دايما خلينا شاكرين مش متذمرين. واحد يقول احترنا في معاملة الزوجات، مش عارفين ايه الطريقة نتعامل بيها معهن. هل العيب يا ترى فينا ولا في المرأة؟ وليه المرأة لم تعد مثل ايام امهاتنا اننا ننظر الى امهاتنا انهن قديسات الى جوار زوجاتنا؟ فانصحنا نتعامل معهم ازاي. الاخ اللي كتب السؤال ده مش عارف يعني هل هو قديس وهي شطان ولا ايه. جماعة ياما متزوجات هيدخلوا السماء، واسف اقولوا ياما متزوجين ايضا هيدخلوا، وفي مش هيدخلوا. بلاش نلوم الزوجات ككل، وبلاش نلوم الزواج في ذاته، وايضا من الجانب الاخر مش مفروض الزوجات يلوموا الازواج. انا الوم نفسي وراجع حساباتي، ودايما يقول في بستان الرهبان يلزم ان كل واحد يلقي باللوم على نفسه. جيد للانسان ان يلقي باللوم على نفسه، بدل ما نقول الزوجات بتوع زمان قديسات والزوجات النهارده صعبين. في زوجات قديسات وفي زوجات صعبين كانوا زمان. فكل واحد يدور على الخطأ بتاعه. ما رايك في الزوجة النكدية وما رأيك في الزوج النكدي؟ ما هي هي. أنا مش عارف ليه بنلوم الأزواج يلوم الزوجات والزوجات يلوم الأزواج. هو العلاج الوحيد دخول المسيح جوه القلب، فالبيت يبقى مقدس، فكل واحد يلوم نفسه ويرى في الآخر الجانب الحلو، فيعيش الاثنين فرحانين ببعض. كيف يستطيع أي طرف أن يتعامل مع أخطاء الطرف الآخر، وإزاي يغيره مما قد يكون أخطاء أو عيوب؟ ألا يجب أن ينصح ويوجه؟ قبل ما أنصح وأوجه الطرف الآخر أنصح نفسي وأوجه نفسي، وقبل ما أنتقد الطرف الآخر أنتقد نفسي. وبالابتسامة اللطيفة والمعاملة الحلوة حتما الله بيدخل مع الصلوات والمطنيات. مش اقول مراتي وحشة وصلحها لي، اقول يا رب الغلط لازم فيا، قدسني وقدسها، واسندني واسندها، واعطينا احنا الاثنين نكون مقدسين ليك. في كذا سؤال، كيف اعرف مشيئة الله في اختياري لخطيبتي عندما تحدث مشكلة او اي فتور باعترافها؟ يقول لي انها حروب عادية بتحارب كل خطيبين مقبلين على بناء كنيسة الى اخر، ومتردد اتركها ولا استمر. ما اقدرش ارد على السؤال ده بصفة عامة، لانه ممكن اظلم الطرف الاخر، ممكن يكون العيب فيك مش فيها. وكتير الواحد يسمع من طرف ويتهيأله الطرف التاني ده يعني صعب قوي، ولما يقعد مع الطرف التاني يكتشف ان الاولاني هو اللي كان صعب، او الاثنين لهم اخطاء والاثنين بيزودوا او بيشوفوا بعض من خلال الاخطاء من خلال العين الغير بسيطه. يا ريت دايما نحل المشاكل قبل الإكليل لو سمحت. احنا عندنا فتاة في اسكندرية كروت الدعوة اتبعتت وكل حاجة جاهزة وليلة الإكليل والبيت اتفرش يعني كل حاجة تعمل، وهي اكتشفت انها مش هتقدر تعيش مقدسة الرب، مش هتقدر تعيش في بيت كما يليق، فصممت على الرف. وناس كتير قالوا برافو عليها ان اخذت هذا القرار لان ده حياتها كلها، وحاليا متزوجة انسان اخر في منتهى القداسة وعايشين مع بعض زي الفل مع بعض. فما فيش حاجة اسمها ان انا افوت وبعد الاكليل تتصلح، لازم قبل الاكليل يكون الاثنين 100% بيحبوا بعض ويكونوا بيحتملوا بعض ويعرفوا بعض كويس. في نبذة هتنزل او ارجو انها تكون نزلت حاليا، هي في دير مارينينا، كيف يختار الانسان شريك الحياة. فيها حوالي يعني يمكن حوالي 100 سؤال الواحد يجاوب عليهم قبل ما يفكر في اختيار الطرف الآخر. ما رأيك في زوج يريد أن زوجته لا تفكر نهائيا في أهلها ولا تودهم ولا يجب أن تختلط بهم نهائيا ولا تجاملهم ولا يتعامل هو معهم بحجة أن الرب قال انس شعبك وبيت أبيك، في حين أنه هو ملتصق جدا جدا بأهله ويهمل زوجته جدا جدا؟ إذا ما ظنش السؤال ده يحتاج إلى رد، لكن يحتاج أن هو يصارح نفسه ويشوف هل هذا فكر مسيحي سليم أو لا. وعلى العكس واحد بعد بيقول أعمل إيه مع زوجتي اللي عايزة تعيش وحدها في بيت وتقول لي هو ده كل أمنياتي بالرغم أن احنا عايشين في بيت العيلة مع والدي وأمي وإخواتي، وأنا مش عايز أسيب والدي وأمي وإخواتي وأقعد وحدي، أرجوك انصحني وصلي من أجلي. أنا أصلي من أجلك أنك تعيش مع زوجتك، والمسيح قال يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته، إلا إذا كان في ضرورة قاسية، يعني الزوج مثلا أم مريضة أو ملهاش حد غيرك ولوحدها، أو الأب لوحده مفيش حد يقدر، لكن مدام معهم إخواته وأب وأم ما أقدرش أقول. الكتاب المقدس يقول يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته. لازم يا أحبائي مهما كان لما بيبقى فيه الخصوصيات بتاعت الأسرة، حتى هتبقى المشكلة إن وجدت تبقى بين الزوج والزوجة وتتحل، لكن هيحلها بين مراته ومامته ولا بين مراته وإخواته ولا بين بابا ومامته لو اتخانقوا مع بعض، هيدخل في كميات من المشاكل لا حل ليها، وهيفقد وولاده هيفقدوا الشعور بالسلام والطمأنينة إلا لو ظروف قاسية ما تسمحش بغير كده، ودي أرجو أنها تتحل مع أب الاعتراف. واحد يقول أنا في الكويت ومن يوم ما جيت بشتغل والفلوس ما فيهاش بركة، وده لتعب نفسيتي. فكر كويس لألا تكون بتاخد العشور بتاعت ربنا، أو لألا تكون قاسي القلب أو تكون محب للعالم. شوفوا المادة كده مع الكل، حتى بقولها للكهنة الزملاء، بقوله كل ما ترمي الفلوس كده برجليك فلوس تيجي تحت رجليك وتتوسل إليك، كل ما تجري ورا الفلوس هي تحط جزمتها فوقيك. ودايما أقولهم ادوا بسخاء للناس المحتاجين، كل ما تدي ربنا بيبقى أضعاف أضعاف. وما فيش كاهن أو أب أو أم أو أي واحد داء العطاء مش بس المادي حتى الأدبي والروحي إلا وشاف حمل ربنا معاه قديه. واحد بيسأل إيه معنى صعب عليك أن ترفس منافس اللي قالها المسيح لشاول الطرسوسي لما ظهر لي في الطريق؟ المنافس اللي المنخس اللي كانوا يحطوه قدام الحصان ممكن يستخدموه هو عشان يخسوه يجري، وممكن يحطه قدام الحصان عشان ما يخبطش في اللي قدامه وهو مربوط يعني في ال فقال له هتخبط في منخس حديد انت اللي هتتأذي، المنخس مش هيجرى له حاجه. فبيعتبر ان التخبيط في الايمان المسيحي ده تخبيط في المنخس. ماذا افعل مع زوجي دائما يفهم كلامي وتصرفاتي بالغلط؟ وانا ما بقصدش ان انا اهينه ابدا، دايما ينتقدني حتى قدام الولاد. ارجو عدم الانتقاد نهائيا ولا بالتلميح قدام الأولاد، سواء من الزوج أو الزوجة. ولو في أي عتاب يكون العتاب جوه الأوضة المقفولة، ويطلع الاثنين مبتسمين والولاد يشوفوا الاثنين فرحانين. فنعلم الولاد أنه ممكن يبقى فيه خلاف، لكن الخلاف يتعالج بالحوار اللي فيه حب وينتهي بالفرح مش بالتبشير. متهيألي كفاية عشان ما أعطلكمش، كل مرة وانتم طيبين.